أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل قوله عليه السلام. كان الكلام في استعراض الروايات والأخبار التي بينت من خلالها قاعدة أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه، المعبر عنها بقاعدة الفراغ والتجاوز. وهذه الروايات على صنفين: عامة وخاصة. أما الروايات العامة فقد تقدم الكلام حولها، وبلغ الكلام فعلا إلى الروايات الخاصة التي وردت في موارد خاصة وأبواب خاصة. غاية الأمر أنه قد عبر فيها بتعبير يستفاد منه العموم، فعبر فيها بتعبير مشعر بالعموم والكلية. وقد ذكر قدس سره 3 من هذه الروايات الخاصة. الرواية الأولى، قال قدس سره: وربما يستفاد العموم. عليكم السلام. قال: يستفاد العموم من بعض ما ورد في موارد في الموارد الخاصة. فهي رواية خاصة بلحاظ المورد، يعني مورد ذكرها في باب خاص، ولكن التعبير فيها مشعر بالعموم، بحيث يستفاد منها قاعدة عامة كما سيتضح إن شاء الله. الرواية الأولى من الروايات الخاصة: مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، يعني بعد أن خرج الوقت يشك الإنسان في أني فعلت الصلاة أم لم أفعل الصلاة. وإن كان، هاي بعد من قوله عليه السلام تكرار زيادة، لأنه هو قال مثل قوله عليه السلام اللي هو هاي راح نقراها: وإن كان بعدما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة. ذكر المرحوم الأشتياني قدس سره بأن كلمة فقد دخل حائل كناية عن مجرد الدخول في الحالة المغايرة للحالة السابقة، ومجرد الانتقال إلى حالة أخرى. وعليه فيستفاد من هذه الكلمة معيار كلي، وهو كل من انتقل من حال إلى حال آخر وشك فلا يعتنى بشكه أو فلا يعتني بشكه. فهذا التعبير مشعر بمن؟ مشعر بالعموم، إعطاء معيار كلي، كل من انتقل من حال إلى حال آخر وشك فلا يعتني بشكه. قال فلا إعادة. الرواية الثانية وقوله عليه السلام، عطف على مثله، مثل قوله ومثل قوله عليه السلام، كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو. ذكر المرحوم الأشتياني قدس سره أن هذه الرواية في مقام إعطاء ضابطة، في مقام إعطاء ضابطة، وهي أن المضي والتجاوز مطلقا هو كذلك. يعني شنو هو كذلك؟ وأن الشك، عطف تفسير، أن المضي والتجاوز هو مطلقا كذلك، وأن الشك بعده لا يعتنى به. إذا صار مضي وتجاوزت ورا هذا، بعد هذا المضي وبعد هذا التجاوز، الشك ماذا؟ الشك لا يعتنى به. فهذا ضابط عام؟ لو لا، ضابط كلي. أي كلما تحقق المضي تحقق التجاوز، ثم شك بعد المضي بعد التجاوز، لا يعتنى بهذا الشك. وعليه فلا اختصاص بباب الصلاة والطهور كما في الرواية، في صلاتك وطهورك. فإذا نحمل في صلاتك وطهورك على المثال، وأن الإمام صلوات الله عليه يريد أن يمثل عادة العبادة اللي هي دائما كثيرة الاتيان بها في اليوم، 5 مرات، 5 وضوءات، ربما أكثر من 5 وضوءات أو أقل من بقليل من 5 وضوءات عليكم السلام. هذا المثال الذي هو دارج ومتعارف مثل به الإمام سلام الله عليه. فماكو اختصاص، ماكو خصوصية بالصلاة والطهور، وأنه المضي والتجاوز هو مطلق كذلك، وأن الشك بعده لا يعتنى به. قال كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه كما هو. الرواية الثالثة من الروايات الخاصة وقوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغه، قال عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ذكر المرحوم الأشتياني قدس سره أن هذا التعبير من الإمام عليه السلام، يا تعبير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أن هذا التعبير من المعصوم عليه السلام بمنزلة العلة المنصوصة. وحيث أن التعليل قد تم بالصغرى فيعلم من ذلك أن أصل الكبرى الكلية مسلمة، وهي شن هي الكبرى الكلية؟ وكل من كان كذلك فلا اعتناء بشكه، وكل من كان كذلك. كذلك عشانه يعني حينما يتوضأ، حينما هو مشغول، هو أذكر من حين هو يشك. أذكر ما معناه؟ شنو معناه هذا؟ شكك بعد لا قيمة له، لا اعتناء له. هاي حالة غفلة تأتي على الإنسان وتمر، لا يؤاخذ بها ولا ترتب الأثر على هذه الحالة. وكل من كان كذلك فلا اعتناء بشكه. فإذا استفدنا من هذه الروايات الخاصة قاعدة كلية ومعيارا كليا حسب ما شرح لنا مفردات هذه الروايات الخاصة المرحوم الأشتياني قدس سره. فالرواية الأولى كلمة فقد دخل حائلون، قال كناية عن منه؟ كناية عن مجرد الدخول في الحالة المغايرة للحالة السابقة، ومجرد الانتقال إلى حالة أخرى. فيستفاد من هذا معيار كلي، اللي هو أن كل من انتقل إلى حالة من حال إلى حال آخر وشك لا يعتني بشكه. هذا هو قاعدة أصالة الصحة في فعل المسلم نفسه. وهكذا الرواية الثانية قال عنها بأنها ماذا؟ في مقام إعطاء ضابط كلي. والرواية الثالثة التعبير فيها بمنزلة العلة المنصوصة، فأيضا التعليل يعمم، العلة تعمم ولا أن العلة تخصص. فالكبرى الكلية مسلمة، أنه كل من كان كذلك فلا اعتناء بشكه. ثم ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله أن هذا المقدار من الروايات الخاصة قد عثرنا عليه، ولكن المتتبع إذا أراد أن يتتبع في الموارد يجد أكثر من هذا المقدار الذي ذكرناه. لذا أضاف المرحوم الميرزا موسى التبريزي صاحب أوثق الوسائل، أضاف روايات أخرى على هذه الروايات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره. لذا قال ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك. إلى هنا استعرض قدس سره الروايات العامة والخاصة، وحيث إن مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجري في غيرهما كالحج مثلا، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها. الآن مجرد قرأنا الروايات مع شرح بسيط، الآن ندخل في تحقيق وتنقيح مضامين هذه الروايات ودفع ما يتراءى من التعارض بينها. فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق، نقرأها إنشاء وإخبارا. إن الكلام يقع في مواضع سبعة. الآن يحقق مضامين هذه الروايات في 7 مواضع. في 7 مواضع. الموضع الأول: تعرض قدس سره في هذا الموضع إلى مفردة وتحقيق مفردة الشك في الشيء، تحقيق وتنقيح مفردة الشك في الشيء، وأن هذه المفردة تارة يراد منها الشك في أصل وجود الشيء، كما لو شككنا في أصل وجود القراءة، أصل وجود الركوع، وأخرى يراد منها الشك في صفة الموجود، وأن العمل الكذائي هل أوجدناه وامتثلناه بجميع أجزائه وشروطه أم لا؟ فإذن الشك في الشيء تارة يطلق ويراد منه أصل وجود الشيء، وأخرى يطلق ويراد منه الشك في صفة الموجود مو أصل وجوده. نأتي الآن إلى الروايات التي ذكرت بأن الشك بعد تجاوز المحل أو بعد الفراغ عن العمل لا يعتنى به. ما المراد من الشك في الروايات؟ هل المراد بالشك الشك في أصل وجود الشيء المشكوك علامة استفهام، أم المراد به الشك في صفة الموجود علامة استفهام، أم المراد به الشك في كليهما علامة استفهام؟ هذا هو سؤال البحث الذي عقد قدس سره من أجله الموضع الأول. فما المراد من الشك في الشيء؟ أفاد الشيخ الماتني قدس سره أنه في نوع الروايات قد تم التعبير بلفظ الشك في الشيء، وهذا اللفظ إن نظرنا إليه من جانب اللغة وجدناه أنه ظاهر في المعنى الأول، وإن نظرنا إليه من جانب العرف وجدنا أيضا بلحاظ التبادر العرفي أنه ظاهر في المعنى الأول، أعني الشك في أصل وجود الشيء. وعلى هذا المنظار فلا بد أن نحمل الروايات على المعنى الأول، ولكن هاي صفحة ثانية عندنا. في البحث، ولكن في الروايات تعبير وتقييدات بما يجعل للفظ الشك ظهورا في المعنى الثاني. أعني الشك في صفة الموجود بعد الفراغ عن أصل وجوده. فمثلا في الرواية الأولى جاء التعبير بكلمة الخروج عن الشيء، قال عليه السلام: إذا خرجت من شيء، يعني شنو؟ يعني إذا خرجت من أصل العمل وأوجدت أصل العمل وصدق عليك الخروج والانتهاء، ولكن شكك وترديدك في صحة ذلك العمل وبطلانه، فهذا التعبير يتناسب مع الأول أم مع الثاني؟ يا معنى يتناسب مع المعنى الثاني، يعني الشك في ماذا؟ في صحة الموجود بعد الفراغ عن شنو؟ عن أصل وجوده. أو مثلا في الرواية الثالثة جاء التعبير بالمضي، قال عليه السلام: مما قد مضى فأمضه كما هو. وهكذا في الروايتين الثانية والرابعة قد جاء التعبير فيهما بالتجاوز عن الشيء، فمعنى ذلك إذا مضى العمل وتجاوزت العمل وصدق عليك التجاوز والعبور، ولكن شكك وترديدك في صحة وبطلان ذلك العمل فلا يعتنى بالشك. مما يستفاد من هذه التعبيرات المعنى الثاني، وأن الشك في صفة الموجود. فإذا ببركة هذه القرائن والتقييدات لا بد من حمل الروايات على المعنى الثاني. فإذا ماذا نصنع؟ علامة استفهام. ماذا نصنع وقد صرنا بين مطلبين؟ قد صرنا بين مطلب اللغة والتبادل العرفي، فلا بد من حمل الروايات على المعنى الأول الظاهر، وصرنا بين مطلب القرائن والتقييدات في تلكم الروايات فلا بد من حملها على المعنى الثاني. فماذا نصنع؟ علامة استفهام. إيش نأخذ يا جانب؟ إذا نأخذ جانب اللغة، جانب العروف، لا المعنى الظاهر منها أنا الشك في الشيء، يعني الشك في أصل وجود الشيء. الآن يجي واحد يقول أنا شكيت، يعني شكيت شنو؟ في الصحة؟ لا أنا شاك أنه أنا ماذا هذا سويته ما مسوي، يعني في أصل وجود أنا هذا الشيء أصلا أوجدته أو لا، أتيت بالركعة الثالثة لو ما أتيت بالركعة الثالثة، أتيت بهذا الشيء أم لم أأتي به. إذا انظرنا إلى جانب هاي التقييدات والقرائن والتعبيرات في الروايات، لا كل نحن الروايات على المعنى الثاني، فماذا نصنع؟ علامة استفهام. أفاد قدس سره بأن الاحتمالات المتصورة في المسألة ثلاثة. واحد، أن المراد معينا هو المعنى الأول. اثنين، أن المراد معينا هو المعنى الثاني. ثلاثة، أن المراد كلاهما. أما الاحتمال الثالث فباطل. ليش؟ لأنه مستلزم لاستعمال اللفظ الواحد، وهو لفظ الشك في أكثر من معنى واحد. معنى الشك في أصل الوجود، ومعنى الشك في صفة الموجود. الاحتمال الثالث شنو كان؟ أنه اثنينات مراد، هم الشك في أصل وجود الشيء، هم الشك في صفة الموجود. هذا راح يصير استعمال لفظ واحد اللي هو الشك في أكثر من معنى، وهذا الاستعمال غير صحيح. وأما الاحتمال الثاني فالثالث بطله، ونروح للثاني. وأما الاحتمال الثاني فأيضا لا يصار إليه لأنه مخالف لمورد بعض الروايات، فإن بعض الروايات كرواية إسماعيل ابن جابر، فإن موردها مختص بالمعنى الأول، أعني الشك في أصل وجود الشيء، وصريح يعني موردها، وصريح في المعنى الأول. وعندها فإذا حملناها على المعنى الثاني، إيش راح يلزم؟ وعندها فإذا حملناها على المعنى الثاني يلزم خروج المورد أو تخصيص المورد، وهو قبيح مستهجن. تخرج مورد كلامك، تخصص مورد كلامك، هذا قبيح مستهجن في اللغة، لأنه أنت أول شيء يكون كلامك يشمل شنو؟ مورده. ما يصير من تذكر في الشيء مورد كلامك تخرجه، ومورد كلامك شنو؟ تخصصه، هذا قبيح مستهجن. وعليه فالمتعين هو الاحتمال الأول، وأن المراد بالشك الشك، وأن المراد بالشك هو المعنى الظاهر لغة وعرفا، وهو الشك في أصل وجود الشيء. فإن قلت إذن التعبيرات والتقييدات الواردة في الروايات التي تنسجم مع الاحتمال الثاني فماذا نصنع بها وكيف نوجهها؟ شهادة تقول الاحتمال الأول هو المتعين، شهادة التعبيرات والتقييدات نسو بيهن اللي قلنا انسجما وعمنه مع المعنى الثاني يخلى للفظ الشك ظهور وين في المعنى الثاني. يمكن الجواب على ذلك بأنه هناك احتمالان: واحد، إما أن يراد من الخروج والمضي والتجاوز، ذنمو ثلاث كلمات ثلاث تعبيرات أكوت بالحقيقة، إما أن يراد بالخروج والمضي والتجاوز هو الخروج والتجاوز عن أصل العمل حتى يتناسب مع المعنى الثاني ولا علاقة لها بالتجاوز عن محل الشيء المشكوك. اثنين، الاحتمال رقم اثنين، وإما أن يراد الخروج والتجاوز عن محل الشيء المشكوك ولكن مع قطع النظر عن أصل الإتيان، مع قطع النظر عن أصل الإتيان حتى ينسجم مع المعنى الأول، حتى ينسجم مع المعنى الأول وهو المطلوب. هذا الذي أفاده الشيخ رحمه الله فانتبع في كلماته. قال رحمه الله: الموضع الأول، عرفنا شنو المراد الموضع الأول منعقد لبيان ماذا؟ تحقيق حول مفردة الشك في الشيء وأنه عنده معنيان، وبالروايات شنو المراد بالشك، المعنى الأول، المعنى الثاني، ثلاث احتمالات، الثالث غير صحيح، الثاني ما ممكن يتعين الأول، وأن المراد بالشك في الروايات إذن شنو؟ الشك في أصل وجود الشيء. قال: الموضع الأول أن الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا. هذا اللي قررناه، قلنا إذا انظرنا إلى من جانب اللغة فهو ظاهر في ماذا؟ في المعنى الأول. انظرنا إلى من جانب العروف أيضا هو ظاهر في المعنى الأول. قال: ظاهر في الشك في وجوده، يعني في أصل وجود الشيء. إلا قلنا بعدين، قلنا أكو عندنا صفحة ثانية، ولكن في الروايات قلنا تعبير وتقييدات بما يجعل للفظ الشك ظهورا في المعنى الثاني. قال: إلا أن تقييد ذلك، يعني تقييد الشك في الروايات بمن؟ مرة بالخروج عنه، هذا وين؟ كما في صحيح الزرارة الرواية الأولى، بالخروج عنه، بالخروج عن الشيء كما في صحيح الزرارة، وتقييد ذلك في الروايات بمضيه ومضيه، مضيه كما في موثقة محمد بن مسلم، والتجاوز عنه كما في رواية إسماعيل وموثقة ابن أبي يعفور، يعني الرواية الثانية والرابعة. إذن كلمة الخروج الرواية الأولى، كلمة المضي الرواية الثالثة، كلمة التجاوز الروايتين الثانية والرابعة. قال إلا أن تقييد ذلك في الروايات بهذه التعابير بهذه التقييدات ربما يصير قرينة على إرادة المعنى الثاني. قال على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه وكون الشك فيه باعتبار الشك في ماذا؟ في صحته، الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا، شرطا أو جزءا، شطرا يعني جزءا. نعم لو أريد الخروج، نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محله مو عن أصل العمل، هذا عن أصل العمل كأنه شنو راح ينسجم مع منه مع المعنى الثاني. وهذا اللي أنا ضمنا في آخر التقرير أشرت إليه بعد ما عينا الاحتمال الأول، إنه الكلمات ويا التقرير ربما يصير به فد نوع من التقديم وتأخير. معين الاحتمال الأول وأن المراد بالشك هو المعنى الأول في الروايات، بعدين طرحنا فلي قلت شهاي التعبيرات والتقييدات شو نسوي بهن. أجبنا على ذاك أنه أكو احتمال، احتمال أنه لا يراد الخروج والتجاوز عن أصل العمل، وكأنه قبل نعم، قبل نعم. الآن شو يقول؟ نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محله، قال لا أمكن إرادة المعنى الأول، المعنى الظاهر، إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء، وهذا المعنى الأول هو المتعين. ليش هو المتعين؟ قال لأن الاحتمال الثالث إرادة الأعم، الاحتمال الثالث شنو كان؟ أن يراد بالشك شنو؟ كلاهما، هم الشك في أصل الوجود وهم الشك في صفة الموجود. قلنا هذا ما ممكن. قال لأن إرادة الأعم من الشك في وجود الشيء زائدا والشك الواقع في الشيء الموجود، شنو إرادة الأعم في استعمال واحد، هذا شنو؟ غير صحيح. ليش لغير صحيح؟ لأنه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. وكذا الاحتمال الثاني لا يصار إليه. قال وكذا إرادة خصوص الثاني اللي هو الاحتمال الثاني. ليش؟ لأن الاحتمال الثاني قلنا يخالف مورد بعض الروايات، يعني يخالف منه، يخالف مورد رواية إسماعيل بن جابر. قال لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول، مختص بالأول وصريح في الأول، لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار اللي هو رواية إسماعيل بن جابر، هذا مختص بالمورد الأول، يعني مختص بالمعنى الأول، الشك في أصل وجود الشيء. ثم قال لكن يبعد. إلى هنا أثبت قدس سره أن المتعين هو الاحتمال الأول، وأن المراد بالشك في الروايات هو المعنى الظاهر لغة وعرفا، الشك في أصل وجود الشيء. زين. الآن يستدرك قدس سره بقوله ولكن، تطبيق الرواية الثانية والرابعة، أو لا بالأحرى تطبيق الروايتين الثالثة والرابعة، مو الثانية، تطبيق الروايتين الثالثة والرابعة على المعنى الأول مشكلون. الرواية الثالثة موثقة محمد ابن مسلم، خلنا نقراها نستذكرها. كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. والرواية الرابعة موثقت ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. تطبيق هل موثقتين على المعنى الأول مشكل. قال: لكن يبعد ذلك، ذلك عمنه يبعد المعنى الأول، يبعد وين؟ في ظاهر الثالثة والرابعة، موثقة محمد بن مسلم وموثقة ابن أبي يعفور. قال: في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله ماذا؟ من جهة قوله عليه السلام: فأمضه كما هو. زين، فأمضه يعني ماذا؟ فأمضه كما هو يعني ذلك العمل الذي أمضيت منه وانتهيت منه فاجعله ماضيا كما هو، يعني اجعله ماضيا كما هو، ولا تعتني بشكك، واجعل عملك أنه جامع للأجزاء والشروط. هذا ينسجم مع المعنى الثاني، مع المعنى الثاني، يعني أنت أمضيت عن ذاك العمل، خلصت منه، ولكن الشك في ماذا؟ الشك في صحته وبطلان، يعني الجامع هو للأجزاء والشروط لو مو جامع. شوف، فقال: فأمضه كما هو، يعني هو مما قد مضى، مما قد مضى فأمضه كما هو، هو العمل مضى انتهى خلص منه، فأنت اجعله ماضيا، يعني اجعله جامعا للأجزاء والشروط كما هو، ولا تعتني بشكك. يا شك، الشك اللي راح تشك في صحته وبطلانه، يعني الشك في أن هذا العمل الماضي هل هو جامع للأجزاء والشروط أم لم يكن جامعا. فإذا الشك في صفة الموجود، إذن الشك في ماذا؟ في صفة الموجود، وليس الشك في أصل الوجود. فهذه الموثقة لا تنسجم مع المعنى الأول، وإنما تنسجم مع المعنى الثاني. وكذلك قال: بل لا يصح ذلك، يعني منه المعنى الأول في الرواية الرابعة في موثقة ابن أبي يعفور كما لا يخفى. موثقة ابن أبي يعفور صدرا وذيلا في مقام ماذا؟ في مقام أنه شككت في شيء وقد دخلت في غيره، يعني ماذا؟ يعني ذلك الشيء الوضوء انتهيت منه وفرغت عنه، دخلت الآن في الصلاة، دخلت في الطواف مثلا، دخلت في قراءة القرآن مثلا، يعني هذا العمل قد انتهيت منه، والآن تشك في أن هذا العمل الذي فرغت منه هل هو جامع للأجزاء والشروط أم لا، يعني صحيح أو ليس بصحيح. وهذا هو المعنى الثاني، يعني شك في صفة الموجود. فإذا المتعين هو المعنى الأول، ولكن تطبيقه على الروايتين الثالثة والرابعة مشكل. فاستدرك قدس سره عما أثبته قبل قليل، وأن المتعين هو المعنى الأول في الروايات، ولكن استدرك على ذلك بأن تطبيق هذا المعنى على الروايتين الثالثة والرابعة مشكل. ثم بعد ذلك يأتي رحمه الله يستدرك على استدراكه بقوله: لكن الإنصاف، استدراك على الاستدراك، وبالتالي يرجع المن وبالتالي يرجع ويقر ما أثبته أولا، وأن المتعين في الروايات هو المعنى الأول، المعنى الظاهر، أعني الشك في أصل وجود الشيء. لكن الإنصاف إمكان التطبيق، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.